أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المبحث الأول هو دلالة فعل المعصوم. احنا الآن كلامنا في الباب الثاني في السنة، والكلام طبعا في تشخيص الأدلة التي تكون حجة على الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدس. وتقدم في الاصطلاح أن السنة في الاصطلاح هو قول النبي أو فعله أو تقريره، هذا في اصطلاح عامة الفقهاء. أما في خصوص فقهاء الإمامية فاصطلاحهم أوسع من هذا، وهو السنة عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره. فالمعصوم يشمل النبي والإمام عليه السلام، فيكون كلامنا في المعصوم مطلقا سواء كان النبي أو إمام. هنا في المبحث الأول في دلالة فعل المعصوم، نقول أنه فعل المعصوم فيه دلالة على حكم شرعي، ولكن تلك الدلالة ما هي سعة أو ضيق تلك الدائرة، تلك الدلالة ما هي سعة تلك الدلالة، ما هو ضيق تلك الدلالة سعة وضيقا، ما هو حجم تلك الدلالة. فيقول المصنف أنه لا شك أن المعصوم بما أنه معصوم، بما أنه معصوم من حيث كونه معصوما، لا شك أنه لا يفعل حراما ولا يترك واجبا. هذا الحد الأدنى، لا يفعل حراما ولا يترك واجبا. وعليه فكل فعل يقوم به المعصوم عليه السلام يدل على الأقل أنه ليس بحرام بل أنه مباح، يدل على الإباحة على الأقل. الإباحة مقابل الحرمة، فالإباحة تشمل الأحكام الأربعة. إباحة بالمعنى الأعم تشمل الأحكام الأربعة. لماذا؟ لأن المعصوم لا يفعل حرام، إذا كان حرام كان ما فعله. ففعل المعصوم لشيء أو إقدام المعصوم على فعل، فعله يدل على الأقل على أنه ليس بحرام، بمعنى أنه مباح بالمعنى العام. ولو ترك المعصوم شيئا فعلى الأقل هذا الترك يدل على عدم الوجوب، وعدم الوجوب أيضا يشمل الأحكام الأربعة مقابل الوجوب. لماذا؟ لأن المعصوم لا يترك واجبا، فمن حيث كونه معصوما دلالة فعل المعصوم، الحد الأدنى من دلالة فعل المعصوم هو هذا المقدار، هذا هو الحد الأدنى. وبعد ذلك يتوسع المصنف، فنقول الحد الأدنى في دلالة فعل المعصوم أن الفعل يدل على الإباحة وعدم الحرمة، لأن المعصوم لا يفعل حرام، لو كان حراما لما فعله. والترك يدل على عدم الوجوب. إذا الإمام، إذا المعصوم ترك أمرا معينا، ترك فعلا معينا، فيدل على عدم وجوبه، لأن الإمام لا يترك واجبا. هذا الدلالة بالحد الأدنى. بعد ذلك نتوسع، نقول أنه إذا دلت القرينة على أن فعل المحفوظ أو تركه يدل على نحو معين، يعني قد يدل على الفاء، قد يدل على الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، فنحن مع القرينة. فإذا فعل المحفوظ قد تكون دلالته أوسع مما سبق، وهو أنه يدل على الأحكام الخمسة ولكن مع القرينة، فحينئذ يكون ذلك الفعل فيه ظهور في وجه الفعل بأحد الوجوه الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة، وحجية هذا الظهور كحجية مطلق الظواهر، كل ظهور حجة يثبت في هذا بمناط واحد، مثل حجية ظهور الكلام. فإذا الفعل إذا كان محفوفا بالقرينة، فالقرينة تدل على وجه الفعل، أنه الفعل وقع على أي وجه، وقع على وجه الحرمة العفو، وقع على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، أو الترك على نحو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة. فالقرينة تدل على وجه الفعل، القرينة تدل على وجه الفعل، فحينئذ يكون للفعل ظهور، وذلك الظهور يكون حجة كحجية مطلق الظواهر، لأن كل ظهور حجة. فإذا كما أن كلام الإمام أو قول المعصوم يكون حجة في ظهوره، كذلك فعله يكون حجة في ظهوره، ولكن ظهور فعل المعصوم يكون بالقرينة، يدل حينئذ يكون له ظهور في أي وجه من وجوه الفعل. هذا كله لا كلام ولا خلاف فيه ولا شبهة فيه، إنما الكلام في فعل المعصوم مع عدم القرينة. فإذا فعل المعصوم فعلا من دون قرينة دالة على وجه الفعل، فحينئذ ما هو، كيف يحمل ذلك الفعل؟ هنا ثلاثة أقوال. بعضهم قال أن مجرد الفعل يدل على الوجود بالنسبة إلينا، وبعضهم قال أن الفعل المجرد عن القرينة يدل على الاستحباب، وقول ثالث أنه لا يدل على شيء، أن الفعل لا يدل على شيء من دون قرينة. وهذا هو اختيار المصنف. طبعا سيتضح وجه القول الأول والثاني مما سيأتي من البيان. المصنف يقول الحق هو القول الأخير، وهو أن فعل المعصوم المجرد عن القرينة لا يدل على شيء، يعني فنرجع إلى شنو؟ نرجع إلى النقطة الأولى، إلى الخطوة الأولى، وهو أن مجرد الفعل يدل على الإباحة والترك يدل على عدم الوجود. المصنف يقول الحق هو القول الأخير أن الفعل لا يدل على شيء، لا الوجوب ولا الاستحباب. العلة في ذلك يقول لأنه هذه الدلالة يحتاج إلى شيء يصرف ظهور الفعل إلى ذلك الوجه، وهذا مفقود، يعني القرينة مفقودة، لأنه احنا فرض كلامنا في الفعل المجرد عن القرينة، ومع عدم وجود ما يدل على أن الفعل على وجه الوجوب أو الاستحباب، فالفعل بمجرده لا يدل على ذلك لعدم وجود القرينة. فالمصنف يختار القول الثالث، وهو أن الفعل فعل المعصوم المجرد عن القرينة لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب، وإنما يدل على مجرد الإباحة لعدم وجود قرينة تصرف الظهور إلى أحد الأمرين الوجوب أو الاستحباب. بعضهم ذهب، يعني الذي ذهب إلى القول بالوجوب ألا أن فعل المعصوم المجرد عن القرينة يدل على الوجوب في حقنا، قال لأن لوجوب التأسي، قال العلة هو وجوب التأسي لقوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي آيات أخرى وجوب الاتباع، اتبعوني يحببكم الله، هو عدة آيات في وجوب في الأمر بالاتباع. فبعضهم هكذا قال أنه التأسي بمعنى الاقتداء، وحينئذ والاقتداء بمعنى أن نأتي، والاقتداء بمعنى أن نأتي بفعل مثل فعل معصوم. فمعنى ذلك أن المعصوم إذا جاء بفعل فذلك الفعل يكون واجبا بالنسبة إلينا، واجبا في حقنا. لماذا؟ لوجوب التأسي والاقتداء بالمعصوم في ذلك الفعل، فيكون ذلك الفعل واجبا في حقنا. أصحاب القول الثاني القائلون بأنه يدل على الاستحباب، عند فعل المعصوم المجرد عن القرينة يدل على الاستحباب، قالوا أن التأسي إن لم يكن واجبا فعلى الأقل يكون حسنا ومستحبا، لذلك يستحب التأسي بالمعصوم في فعله فيكون ذلك الفعل مستحبا في حقنا. فإذا كلا القولين يستندون على التأسي الموجود في الآية الشريفة والاتباع الموجود في آيات أخرى، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وآيات الاتباع بعضهم قال تدل على الوجوب فإذا يكون فعل المعصوم ظاهرا في الوجوب بالنسبة إلينا، وبعضهم قال لا أقل من حسن الاقتداء والتأسي واستحبابي فيدل على الاستحباب أصحاب القول الثاني. المصنف يجيب بهذا الجواب، وهذا الجواب الذي أجاب به العلامة الحلي قدس الله نفسه، وعلى هذا الجواب وجدت أذن السيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقق الحلي. هؤلاء هكذا يقولون، يعني ملخص ما أفادوه. السيد المرتضى مثلا السيد المرتضى قال أنه يعتبر في التأسي أمران. الأمر الأول يعني يعتبر في التأسي وجود أمرين، يعتبر في التأسي وجود أمرين. الأمر الأول صورة الفعل، والمقصود مثلا إذا كان مثلا المعصوم يصلي، إذا صلى المعصوم، إذا كان فعله هو الصلاة فاقتداءنا به، فلو حججنا مثلا أو زكينا فلا يكون اقتداء ولا تأسية. يعني أن يكون فعلنا، أن يكون فعلنا في صورة فعل المعصوم عليه السلام، فصورة فعل المعصوم الصلاة، فاقتداءنا به يكون بأن نصلي. إذا كان فعل المعصوم هو الزكاة فاقتداءنا به أن نزكي لا أن نخمس مثلا، فلا بد أن يعتبر في التأسي هو صورة الفعل، أن يكون فعلنا وفعل المعصوم في صورة واحدة. مثلا فعل المعصوم على صورة الصلاة ففعلنا تأسينا إنما يكون بأن نأتي بنفس الصورة بصورة الصلاة، لا أن نأتي بصورة الزكاة مثلا أو بصورة الحج. فالمعصوم إذا صلى ونحن حججنا فلا يعتبر تأسيا واقتداء، وهذا واضح. الأمر الثاني وجه الفعل، وهذا هو المهم وهو الفارق بين قول المصنف وبين القولين الأولين. المعتبر في التأسي وجود وجه الفعل. يعني شنو؟ يعني أن المعصوم إذا أتى بالفعل على وجه الوجوب فتأسينا به أن نأتي به على وجه الوجوب، وإذا أتى به على وجه الاستحباب فتأسينا أن نأتي به على وجه الاستحباب. فمثلا إذا المعصوم أتى بالفعل على وجه الإباحة وأتينا به على وجه الوجوب فلا يعتبر تأسيا. لاحظ، لا يعتبر تأسيا. المعصوم إذا صلى على وجه الاستحباب فصلينا نحن على وجه الوجوب لا يعتبر تأسيا. التأسي أن نأتي بذلك الفعل على الوجه الذي فعله، على الوجه الذي فعله المعصوم، على ذلك الوجه لا على أي وجه كان. وهذا هو الفارق بين هذا القول وبين القولين الأول والثاني. لأنه أنتم عندما تقولون وجوب التأسي مو أنه كل فعل يفعله المعصوم صار واجبا لحقنا أو صار مستحبا مطلقا، لا، وإنما لأنه إذا أتى بي على وجه الوجوب وأتينا بي على وجه الاستحباب فليس بتأسي، هذا لا يعتبر تأسيا. إذا أتى بي على وجه الاستحباب وأتينا بي على وجه الوجوب لا يعتبر تأسيا. التأسي هو أن نأتي بذلك الفعل على الوجه الذي فعله المعصوم، سواء كان على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة إلى آخره. والترك كذلك، إذا ترك على نحو الحرمة نحن نترك على وجه التراها مثلا لا تعتبر تأثيرا إذا تركوا على نحو الوجوب على العفو على على نحو الحرمة فتركنا لابد أن يكون على نحو الحرمة. إذا تركه على نحو الإباحة مثلا فتركناه على نحو الحرمة لا يعتبر تأسيا لأن تركه من جهة الإباحة ولم يتركه من جهة الحرمة، فلابد أن نتركه من جهة الإباحة أيضا حتى يعتبر تأسيا. وهذا هو الفارق، هذا هو الفارق. فلذلك فعل المعصوم المجرد عن القرينة لا يدل على الوجوب مطلقا كما هو القول الأول، كما لا يدل على الاستحباب مطلقا كما هو القول الثاني. مجرد أن نأتي بذلك الفعل من دون ملاحظة الوجه، من دون ملاحظة وجه الفعل لا يعتبر تأسيا، إنما المعتبر في التأسي أن نأتي بذلك الفعل على الوجه الذي أتى به المعصوم. ومن هنا فيستفاد أن المقصود من التأسي هو هذا المعنى. طبعا التأسي بمعنى الاقتداء، والمقصود من التأسي هذا المعنى. ثبت أن نأتي بصورة الفعل، التأسي مقصود التأسي هذا أن نأتي بصورة الفعل على الوجه الذي فعله المعصوم عليه السلام لأجل أنه فعله، لأجل أنه فعله. فعدنا التعريف صار ثلاث قيود، ثلاثة قيود: أولا صورة الفعل، ثانيا وجه الفعل، ثالثا نفعله لأجل أن المعصوم فعله. يعني مجرد المماثلة، افترض مثلا فعلت شيئا اتفاقا وافق فعل المعصوم، هل يسمى تأسيا؟ نعم، لا يسمى، إنما يسمى تأسيا إذا كان إذا فعلت الفعل لأجل أن المعصوم فعله. مثلا لو فعلت فعلا اقتداء بالأستاذ مثلا، تقول فعلته لأجل أن فلان فعله، نعم يسمى اقتداء متأسيا. أما إذا فعلته من نفسك أو لأي عذر أو لأي غرض كان فوافق فعل فلان، لا يعتبر تأسيا بفلان أو اقتداء بفلان، وإنما لأجل أن فلان فعله، فإذا أتيت به لأجل أن المعصوم فعله هذا يعتبر تأسيا واتباعا. واضح؟ من هنا يظهر ما أفاده العلامة من أنه نأتي بذلك الفعل على الوجه الذي أتى به المعصوم لأجل أنه فعله. أما المصنف يقول فقد زاد على العلامة الحلي بقوله أن الآية الكريمة أفضل لا دلالة لها، على أكثر من رجحان الإسوة، يعني أن الآية لا تدل على وجوب التأسي بل تدل على استحباب التأسي. فحينئذ طبعا ينتفي القول الأول ولا ينتفي القول الثاني. وهذا المعنى يا ليت ما ذكره، لأنه يصطدم مع ما ذكره العلامة الحلي، خصوصا أنه هو ذكر أنه وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن، يعني هو يقول أن العلامة أحسن في الجواب. وهذا قلت لكم أنه سيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي وجملة من الفصوليين ذهبوا إلى هذا، أن التأسي يكون بهذا المعنى، يعني الشيء المهم فيه هو الوجه، وجه الفعل. المهم المصنف زاد على ما أفاده العلامة الحلي بأمرين. الأمر الأول الذي زاد فيه أنه أصلا يقول التأسي لا دلالة فيه، الآية الشريفة لا دلالة فيه على وجوب التأسي، بل لا تدل على أكثر من استحباب التأسي وحسن التأسي، هذا أولا. ثانيا أن الآية الشريفة خاصة بمورد معين، ولا نسلم دلالتها إلى التعميم، إلى التعميم على جميع الموارد. بمعنى أن الوارد مخصص في المورد، أن الوارد مخصص في المورد، يعني الآية الواردة مخصصة في مورد معين، في حادثة معينة، كما يذكر في واقعة الأحزاب في مورد الحث على التأسي بالنبي في الصمود والقتال. وهذا بعضهم يعني استغرب من المصنف أن يخصص، لأنه كأن الفقهاء بعضهم أنه لا، يقول أنه التخصيص يحتاج إلى قرينة والأصل هو التعميم، بعضهم هكذا قال أنه الأصل التعميم والتخصيص يحتاج إلى قرينة، كما في بعض الأحداث الخاصة التي ورد فيها مثلا إباحة فعل معين من الأفعال المحرمة مثلا. على كل حال، فقال أن الحادثة خاصة فلا يمكن تعميمها إلى الموارد الأخرى، يعني التأسي لا يكون مطلقا في جميع الموارد، بل الآية واردة في خصوص التأسي في حادثة معينة، والحادثة انقضت، فهذه الآية الآن معطلة بالنسبة لنا، يعني لا تدل على وجوب ولا على حسن التأسي أصلا بالنسبة إلينا، لأن الحادثة مختصة، الآية مختصة بحادثة معينة ذهبت وانقضت. وتخصيص الآية في الواقع المعينة يقول أن هذا يمنع من إتمام مقدمات الحكمة المفيدة للإطلاق، فإذا هذا التخصيص ليس من قبيل التقييد. لماذا؟ لأن التقييد إنما يكون حيث يمكن الإطلاق، وإذا لم يمكن الإطلاق فلا تقييد أصلا، فيقول هذا ليس من باب التقييد، وإنما الإطلاق غير ممكن، فالتقييد أيضا غير ممكن، لتقابل التقييد والإطلاق تقابل العدم والملكة. يقول أن اختصاص الآية في المورد، اختصاص الآية في المورد هذا مانع من إتمام مقدمات الحكمة، فلا إطلاق عندنا ولا عموم عندنا حتى يمكن تعميم الآية إلى الموارد الأخرى غير الحادثة التي نزلت فيها الآية. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره المصنف. يقول أيضا وقع الكلام في أمر آخر، وهو الكلام في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا. أنه المعصوم إذا فعل فعلا فهل فعله هذا حجة في حقنا أو ليس بحجة في حقنا؟ منشئ الخلاف هو أنه ثبت أن المعصوم مختص ببعض الأمور لا يشارك فيها الأمة، أو لا تشارك فيه الأمة. مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله مختص بجواز أن يزيد على 4 زوجات، أو وجوب التهجد في الليل، وماذا إلى ذلك. فهناك أحكام مختصة بالمعصوم عليه السلام فلا تشاركه فيه الأمة. فحينئذ إذا ورد فعل من المعصوم عليه السلام هل يدل على اشتراك الحكم؟ يعني هل الحكم يكون حجة على سائر الأمة؟ يعني هل يؤخذ بالاشتراك بأن الحكم مشترك أو لا، أو يقال أن الحكم مختص بالإمام المعصوم إلا أن يدل الدليل على أن الحكم مشترك؟ فهناك اشتراك، فبعض الأحكام مشتركة يشترك فيها المعصوم مع الأمة مع سائر الأمة في هذا الحكم، وهناك أحكام مختصة بالمعصوم. فإذا فعل المعصوم فعلا فهل يكون حجة بالنسبة إلينا؟ بمعنى أنه هل نقول أن ذلك الفعل نحكم بأنه مشترك؟ هل نقول بالاشتراك والاختصاص يحتاج إلى دليل؟ يعني ذلك الحكم لا يكون مختصا إلا بدليل، أو بالعكس، أو لا يدل على هذا ولا على ذلك إلا بالقرينة. يقول المصنف الحق أن الفعل المعصوم حجة بالنسبة لنا ويدل على الاشتراك إلا ما خرج بالدليل. العلة في ذلك أمران. الأمر الأول أن المعصوم بشر كسائر الأمة، قل إنما أنا بشر مثلكم. الشيء الثاني أن المعصوم مكلف من قبل الله عز وجل بتكاليف كسائر الناس المكلفين، فله ما للأمة وعليه ما على الأمة، عليه وعلى الأمة واجبات. وهناك محرمات عليه وعلى الأمة أيضا. فلذلك يختار المصنف القول بالاشتراك إلا ما دل الدليل على الاختصاص. نقرأ عبارة الكتاب، يقول المبحث الأول وقال سابقا ونعقد الفصل في مباحث أربعة. المبحث الأول دلالة فعل المعصوم. يقول لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل. الفعل المعصوم يدل على الإباحة، وإلا لم يفعله، لو كان حراما لم يفعله لأنه لا يفعل الحرام على الأقل، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل، لأنه لو كان واجبا لما تركه، لأنه لا يترك الواجب لأنه معصوم. لذلك علل قال بحكم كونه معصوما، لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما. فالتعليل شنو؟ كون معصوم، كون معصوم يترتب عليه شنو؟ أنه لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب. فإذا الدلالة بالحد الأدنى هو أن الفعل يدل على الإباحة والترك يدل على عدم الوجوب. هذا المرتبة الأولى، الحد الأدنى. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته، إلا إذا صار شك في عصمته، وبعد ثبوت عصمته لا نشك ولا ريب في أنه هذا الحد الأدنى من الدلالة. ثم نقول بعد هذا أنه قد يكون لفعل المعصوم. بعد هذا يعني هناك راح نتوسع، بعد نتوسع أكثر مما تقدم، أنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك. متى؟ يقول وذلك فيما إذا قدر من الفعل محفوظا بالقرينة. هاي القضية إذا قرينا، إذا قرينا فحين أذن يتضح الوجه كأن يحرد أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من هذا، من بيان للوجه وجه الفعل من كونه واجبا، أي من بيانية من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسب ما تقتضيه القرينة. ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد، بمناط واحد حجة الظهور، سيأتي الكلام في حجة الظهور، حجة الظهور حجة سواء كان ظهور الكلام أو ظهور الأفعال. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور، كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين. الموضع الأول في دلالة فعل المعصوم، الموضع الثاني في حجية فعل المعصوم الذي يدل على الاشتراك أو الاختصاص كما سيأتي. الموضع الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن، لأن إذا كان مع القرائن فمع القرينة يتضح وجه الفعل، لا إذا مجرد عن القرائن في دلالة فعل المعصوم مجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل، يدل على أكثر من الإباحة أو لا يدل؟ فقد قال بعضهم أنه يدل بمجرده، يعني الفعل المجرد عن القرينة يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا لوجوب التأدي كما سيأتي. وقيل القول الثاني يدل على استحبابه لاستحباب التأدي كما سيأتي. وقيل لا دلالة له أي للفعل، للفعل المجرد على شيء منهما، منهما يعني من الوجوب أو الاستحباب. لماذا؟ أي أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا، والحق هو الأخير. لماذا؟ لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة، يعني لعدم وجود القرينة الصالحة لأن تكون له دلالة أوسع من الإباحة. وقد يظن ظان، هنا ظن بمعنى الوهم، وقد يظن ظان أن قوله تعالى بمعنى الوهم، لأنه سيأتي وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم، وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة قلنا أسوة بمعنى قدوة، فالتأثي بمعنى الاقتداء، هذا المعنى اللغوي، يدل على وجوب التأثي. لاحظ وجوب التأثي والاقتداء، هاي الواو تفسيرية، عطف تفسير، تفسير وبيان، عطف تفسير وبيان، التأثي والاقتداء، لأن اقتداء بمعنى التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا وإن كان بالنسبة له لم يكن واجبا. هاي عجيبة، أنه لم يكن في حقه واجبا لكن بالنسبة لنا واجب، صار بالعكس. إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا، فإذا وجوب الاقتداء يلزم منه شنو؟ وجوب الفعل في حقنا. وقيل إنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقل تدل على حكم الاقتداء به واستحبابه. وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه، إذ قال إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله، نفس المفهوم الذي ذكرت باقي التقديم وتأخير. الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير. أنا ذكرت صورة الفعل باعتبار أن السيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيره كلما تمتع على السيد المرتضى في هذه القضية. الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير، إتيان بفعل الغير لأنه فعله، لأنه فعله، يعني ليس اتفاقا حصل الفعل وإنما لغرض، لأجل أن فلان فعله، لأنه فعله على الوجه الذي فعله. فإن كان واجبا، يعني إن كان وجه الفعل واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، تعبدنا يعني أوقعناه بقصد الوجوب، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته وغرضه قد تصرفه. من التعبد نريد يبين ما هو مقصود العلامة من التعبد، غرضه من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا، إذا كان واجب أو مستحب هو متعبدا ما يخالف، ولكن التعبد كيف تصور في حال الإباحة؟ مباح يعني جاءت الفعل وجاءت الترك، فكيف يتعبد به؟ قال ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول بأن ذلك أسوة في الاعتقاد لا الفعل. صاحب الفصول قال هكذا، قال أن هذا أسوة في الاعتقاد وليس أسوة في الفعل. لأن لماذا؟ لأنه باعتقاد إباحته. تصور هذا المعنى، تصور أن التأسي لأنه يقول وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته، بينما في الوجوب والمندوب ماذا قال؟ بإيقاعه واجبا، ما قال باعتقاد وجوبه أو باعتقاد استحبابه. لاحظوا تعبير العلامة الحلي ماذا قال؟ إن الإسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على وجه الذي فعله، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، بإيقاعه، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه، بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا بإيقاعه، لا ما قال بإيقاعه، تعبدنا باعتقاد إباحته، ما قال بإيقاعه. فلماذا عبر بهذا التعبير؟ لماذا قال تعبدنا بالاعتقاد؟ فإذا كنت ذلك فيصير الوجوب والاستحباب التعبد بالفعل، لأن يعني تعبدنا بإيقاعه، بينما الإباحة يكون تعبد بالاعتقاد لا بالإيقاع، بالاعتقاد لا بالإيقاع. لذلك صاحب الفصول قال هذا أسوة في الاعتقاد وليس أسوة في الفعل في باب الإباحة، في خصوص الإباحة، في الوجوب والاستحباب نعم هذا أسوة في الفعل لأن تعبدنا بإيقاعه، أما في الإباحة في خصوص الإباحة هذا أسوة في الاعتقاد وليس في الفعل، لأن قلت تعبدنا باعتقاد إباحته ولم تقل بإيقاعه. يقول المصنف لا، ليس الغرض من قول المصنف هو أنه أسوة في الاعتقاد، بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم، هاي أشر عليها، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، هذا معنى الاعتقاد، عدم الالتزام بالفعل ولا بالترك. المقصود بالاعتقاد هو هذا، عدم الالتزام، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، هذا المقصود. المصنف هذا الكلام من استفاده؟ استفاده من صدر كلامه. صدر كلامه ماذا قال؟ إن الإسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله. فمن هنا يفهم أنه في الإباحة يعني هو الالتزام، لأن الإباحة فيها جانب الفعل وجانب الترك. لاحظوا الإباحة فيها جانبين، جانب الفعل وجانب الترك. فمجرد الالتزام بجواز الفعل والترك هذا هو معنى اعتقاد إباحته. إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم. ها التأسي في كل فعل بحسبه، فالتأسي بالإباحة ليس بأن نفعل، لأن الإباحة معناها جواز الفعل وجواز الترك. فالتأسي في الإباحة بمعنى الالتزام في جواز الفعل والترك، يعني لا نلتزم بالفعل ولا بالترك. فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة للإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالإباحة. يعني إذا أتيت به على الأقل أأتي به معتقدا بأنه معتقدا بجواز الترك والفعل، يعني معتقدا بجواز الإباحة، يعني هو الذي ذكرناه على وجه الفعل كما فعله على الوجه الذي فعله. ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة على أكثر من رجحان الأسوة، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي. وهذه الزيادة من المصنف تنفي القول الأول ولا تنفي القول الثاني، ولكن الآية الآن راح ينفي كلا القولين بقوله مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهي واردة مورد الحث على التأسي به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله. إذا كان كذلك فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية. فإذا الآية مختصة بمورد بحادثة معينة ولا يمكن تعميمها إلى موارد أخرى، فلا عموم لها. وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، لا يقال أنه إطلاق موجود ولكن الإطلاق مقيد بالحادثة الخاصة، لا يقال أن العموم موجود ولكن العموم مخصص والمخصص هو الواقع الحادث الواقع الخاصة. يقول لا، أصلا لا عموم عندنا ولا إطلاق. لماذا؟ لأن كون الآية نازلة في حادثة واقعة خاصة هذا يمنع من إتمام مقدمات الحكمة. فإذا لا نعني بأنه إطلاق موجود ولكن المقيد أيضا موجود وهو الواقعة الخاصة، لا نعني أن الآية لها عموم ولكن هناك مخصص وهو الواقع الخاص، لا، نقول أصلا لا عموم ولا إطلاق للآية. يقول فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية. وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، فيعني المورد على ذلك يكون مقيدا أو مخصصا، لا، المورد لا مقيد ولا مخصص، بل إنما نقول أنه أن المورد يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، لأن مقدمات الحكمة ثلاثة كما تعلمون، منها أن يكون في مقام البيان بتسلية الحكم إلى جميع الموارد، ونزول الآية في الواقعة الخاصة يدل على أنه على أن المقدمة الثانية غير موجودة، وهو أنه ليس في مقام بيان تسرية الحكم إلى عموم الموارد إلى جميع الموارد، وإنما الآية نزلت في واقع خاصة فتبقى في خصوصها. بل إنما نقول أنه يعني أن المورد يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، فهو يضر بالإطلاق، يعني فلا إطلاق عندنا أصلا من دون أن يكون له ظهور في التغيير، لأن إذا ماتوا إطلاق، إذا أقصن إطلاق فكان أكو ظهور في التغيير. لا يقول أصلا لا إطلاق، فإذا لا إطلاق فلا تقييد أصلا، لأنهما متقابلان تقابل العدم والملكة، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. والخلاصة أن دعوة دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل على فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة إلينا بعيد كل البعد عن التحقيق. وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو باتباعه على وجوب كل ما يفعله في حقنا، فإنها أظهر من أن نذكرها لردها. يقول يعني الكلام في التأثير كالكلام أيضا، نفس الكلام يأتي في الآيات التي تأمر بإطاعة الرسول و أو الأمر باتباعه، نقول بحسبه إطاعة الرسول في الواجبات بأن نأتي بالفعل على نحو الوجوب، إطاعة الرسول في المستحبات بأن نأتي بالفعل على وجه الاستحباب، فلو أتينا به على وجه الوجوب وكان أمر الرسول على نحو الاستحباب فقد عصينا. فإذا أمرنا على نحو الإباحة، يعني كما تعلمون أن الأمر في مواقع الحظر بمعنى الإباحة، الإباحة بالمعنى العام يعني أنه ليس بحرام، فأيضا نأتي به على نحو الإباحة. كذلك في الأمر باتباع الرسول نتبعه في الوجوب بأن نأتي بالفعل على نحو الوجوب، ونتبعه في الاستحباب بأن نأتي على نحو الاستحباب، ونتبعه في الإباحة بأن نأتي بالفعل باعتقاد الإباحة أو نتركه باعتقاد الإباحة. هذا اتباع للرسول وطاعة له إلى آخره. فإذا الكلام في الآيات الآمرة بالاتباع أو بالطاعة كالكلام في هذا المورد الأول الذي حصل فيه الكلام. النقطة الثانية التي حصل فيها الكلام في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه أنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا، هل هو حجة بالنسبة إلينا؟ أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه؟ مو معنى الحجة، قوله حجة ولكن حجة بمعنى الاشتراك، مع عدم القرينة هل يدل على الاشتراك أو لا، أو يدل على الاختصاص أو لا يدل لا على الاشتراك ولا على الاختصاص. هذا معنى الحجة وليس معنى حجة حجة مطلقا. وإلا يعني إذا جاءنا أمر من المعصوم مع القرينة على أنه واجب علينا فقوله حجة، لا شك أن قوله حجة، ولكن كلام في حجية المعصوم هنا في حجية فعل المعصوم يعني أنه يدل على الاشتراك أو على الاختصاص أو لا هذا ولا ذلك، هذا مقصوده. لذلك يقول أي يعني احتاج الأمر إلى التفسير، أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له، أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه، وهكذا. ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز الأقضي على أكثر من 4 زوجات. وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة فلا تكون لغير النبي أو الإمام، باعتبار أنه أن النبي أو الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصاته فلا شك في أنه لا مثل لتبهم. إن علم فبعد يعني مع العلم أو القرينة الكلام في أنه إذا لم يظهر حال الفعل أنه على نحو الاشتراك أو الاختصاص حينئذ يقع الكلام. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم إنه من مختصاته فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره. وإن علم عدم اختصاصه به بأي نحو من الحال اختصاص فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع الكلام، وإنما موضع الشبه في الفعل الذي لم يظهر حاله في كون من مختصاته أو ليس من مختصاته ولا قرينة عين أحدهما. فحين يقع الكلام والنقاش، فهل هذا بمجرده كاف للحكم بأنه من مختصاته أو للحكم بعمومه للجميع، أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحو؟ وجوه بل أقوال. لاحظوا، وجوه بل أقوال. شنو معنى الوجوه؟ شنو معنى الأقوال؟ معنى الوجوه يعني الوجوه العقلية المفترضة. لذلك يمكن أن تحصر بالقسمة العقلية. لذلك في المقام مثلا نقول فعل معصوم إما أن يكون فيه دلالة أو لا يكون فيه دلالة. الأول إما أن يدل على الاشتراك أو لا يدل على الاشتراك. طبعا إذا لا كان لا يدل على الاشتراك معناه يدل على اختصاص. فمعنى ذلك أن الوجوه المتصورة منحصرة في ثلاثة، إما يدل على الاشتراك أو الاختصاص أو لا هذا ولا ذلك. ولكن لا يلزم أن يكون كل وجه متصور له قائل. بعض الوجوه قد لا يكون هناك قائل بها، يعني قد يكون وجه من الوجوه، وجه من الوجوه العقلية المفترضة يمكن افتراضها عقلا ولكن لم يقل بها فقيه من الفقهاء أو واحد من الأصوليين، فلا يقال أقوال. فالأقوال معناها شنو؟ معناها الأقوال الموجودة فعلا عند العلماء. لذلك إذا قيل وجوه بل أقوال معنى ذلك أن الوجوه العقلية المفترضة تنحصر في المذكورات، وكل وجه من الوجوه له قائل من الفقهاء أو من العلماء. أحيانا بعض الوجوه قد لا يكون فيها قائل، فلذلك أحيانا يقال الوجوه خمسة والأقوال ثلاثة مثلا. أحيانا لا، أقوال خمسة وجوه خمسة، وجوه ثلاثة أقوال ثلاثة. لذلك إذا كان الأقوال بعدد الوجوه يعبرون هذا التعبير وجوه بل أقوال. لذلك بل تستعمل للترقي، يعني مو مجرد أنه يمكن افتراضه بل هناك قائل به. وجوه بل أقوال. والأقرب هو الوجه الثاني، أي الحكم بعمومه للجميع وليس مختصا. والوجه في ذلك أمرين. أولا أن النبي صلى الله عليه وآله بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا. هاي الأول، أنه بشر. لذلك قل إنما أنا بشر مثلكم، بعدة آيات هذا المعنى موجود. ثانيا وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام. وهذا الاختصاص أما من جهة شخصه بذاته وأما من جهة منصب الولاية، إما فتشيء إلا بشكل شخصي أو لا من جهة منصب الولاية أنه المنصب. فما لم يخرجه الدليل، فإذا لم يكن هناك دليل مخرج فهو كسائر الناس في التكليف. لذلك نقول بالعموم للجميع. هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف. فإذا صدر منه أي من المعصوم فعل ولم يعلم اختصاصه به، فالظاهر في فعله أن حكمه في حكم سائر الناس، فيكون فعله حج علينا وحج لنا. حج علينا يعني الله يحتج به علينا إذا ما فعلناه نعاقب، وحج لنا يعني إذا تركناه نحن نحتج به. نقول أن المعصوم لم يأمرنا أو قال بجواز الترك لذلك تركناه، وحج علينا وحج لنا، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأتي به. يقول أنه عموم أدلة الاشتراك لا سيما مع ما دل على عموم حس التأثير. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بالاختصاص بعد لا معنى للقول بالتأثير. التأثير بالعكس، التأثير يدل على العموم. لاحظ شلون؟ التأثير إنما يكون إذا كان الحكم عام. التأثير لا يكون مع الاختصاص إذا كان من مختصات المعصوم، فلا أتأثى به لأن هذا خاص به. لاحظ شلون؟ فإذا يعني هناك أدلة عموم أدلة الاشتراك، والأمر يتأكد أكثر مع دليل التأثير، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأثير به. ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب، فإنا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها. يقول الحمد لله، يقول أنه أحيانا نقول في بعض الموارد نقول أنه نحمل الفعل على الاشتراك لأن العام الأغلب من أفعاله مشترك والقليل مختص. يمكن أن يقال هذا المعنى، يمكن أن يدعى أن يقال هذا المعنى. يمكن بعضهم يقول أن يمكن بعض العلماء يدعي أنه نحن نقول بالاشتراك استنادا على شنو؟ على الأخذ بالعم الأغلب، لأن الأعم الأغلب من أفعال المعصوم في الأمور المشتركة، والمختصات المعصوم عادة تكون قليلة ليست كثيرة، فالأعم الأغلب من أفعاله تكون مشتركة، لذلك نحن نقول بالاشتراك حملا على الأعم الأغلب. المصنف يقول لا، ليس من هذا الباب، لأنه لم يثبت عندي أن الحمل على الأعم الأغلب يكون في جميع المجالات، وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. يا عام عموم أدلة الاشتراك، عموم أدلة الاشتراك، إن إذا دار الأمر بين في التخصيص بين الأقل والأكثر، يعني أنه هذا مختص بالنبي أو لا، سائر لأن الأكثر فيأخذون بالأكثر. هذا هو الكلام في المبحث الثاني. بعد ذلك المبحث الآخر، هذا الكلام في المبحث الأول، بعد ذلك الكلام في المبحث الثاني في دلالة تقرير المعصوم. والحمد لله رب العالمين.